بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فكنا قد تطرقنا في مجلسنا الأخير إلى تتمة تفسير قول عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية، فتحدثنا عن بعض المسائل المهمة. فكان أول ما تطرقنا إليه بعد أن أكملنا شرح الألفاظ الغريبة في هذه الآية، تطرقنا إلى مسألة مهمة تعتبر من أصول الفقه في باب الأطعمة، ذلك بأن قسمنا كتاب الأطعمة إلى قسمين اثنين، فإن الأطعمة تشمل النبات وتشمل الحيوان. ثم قسم النبات، طبعا سنتطرق إليه في الآية التي فيها تحريم الخمر، أما هذه الآية تبحث في الحيوان، ولا تبحث في كل حيوان، ولكنها تبحث في الحيوان البري، لأن الحيوان بعد ذلك تقسمه إلى بري وبحري. فالحيوان البحري نتحدث عنه في آية الصيد، والبري ينقسم أيضا إلى قسمين: إلى مقدور عليه وإلى غير مقدور عليه. المقدور عليه تتناوله الزكاة وتحله الزكاة، أي الذبح الشرعي، وغير المقدور عليه يصل إليه العبد بالصيد، وآية الصيد ستأتي بعد هذه الآية. فنلاحظ أن هذه الآية إذا تتحدث عن الطعام الذي هو حيوان، الذي هو بري، الذي هو مقدور عليه، بمعنى أليف يعيش مع الإنسان يصل إليه يده، بخلاف الوحشي هذا لا يمكنه أن تصل إليه يده إلا بالصيد. ثم بينا اختلاف منهاج أو الفرق بين منهاج الإسلام ومنهاج أهل الأوثان قبل في الجاهلية على أي شيء قام، ومن ثم تطرقنا إلى اختلاف العلماء، علماء الإسلام في باب الأطعمة، إلى متساهل وإلى متشدد، والحق وسط وهو مذهب أهل الحديث الذين يأخذون بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الأطعمة والأشربة. وذكرنا لكم أن القاعدة عامة، وهي أن الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة حتى يأتي النص المحرم، فأنت لا تطالب بالدليل الذي يبيح لك أكل شيء أو شربه، إنما يطالب بالدليل من حرم، لأن الأصل هو حل الأشياء. والدليل قلنا إما أن يكون نصا من كتاب أو من سنة أو فيه ضرر، ربما ما يكون فيه نص لكن يكتشف بأن هذا الطعام فيه ضرر، بين الميزان لمعرفة الضرر، ليس الضرر الخفيف وإنما لازم يكون الضرر محض أو ضرر مساو أو أكثر، لكن إذا كان الضرر الخفيف فهذا يغلب المصلحة على المنفعة على المضرة. فلا شك أن مثل هذه القواعد مهمة جدا، لنعود إليها بعد ذلك، يعني ما من مسألة نطرق إليها إلا ونشير الدليل جاء على تحريم هذا، ما هو النص نذكره، وإن كانت مسألة الضرر فأيضا نشير إليها، وهو ما نسميه إن شاء الله نعقد له فصلا: هل كل مستخبث محرم؟ يعني الله عز وجل قال: ويحرم عليهم الخبائث. ما هو الضابط الخبث؟ هذا شيء خبيث، ما هو الضابط؟ ما تراه أنت خبيثا ربما يراه غيرك طيبا، وما تراه أنت طيبا ربما يراه غيرك خبيثا. فلا شك أن هناك ضابط في هذا الأمر ذكره العلماء، نأتي عليه إن شاء الله ليكون هو الدليل الذي نحيل إليه. بدأنا بالمسألة التي المسألة السادسة تطرقنا إليها في الميتة. فلفظ الميتة عام يشمل كل أنواع الميتة فحرام، فمن ادعى استثناء شيء يطالب بالدليل. فرأينا أنه قد استثنى بالأدلة أمور. أولها هو ميتة البحر. وكي نقول لك ميتة البحر يعني ما طفى، ما طفى على البحر، يشمل ما طفى على البحر. أما الذي تصيده فذاك صيد. مثلا أنت في باخرة، في زورق، في برك، فترى حوتا طفى أو غير ذلك، فهذا يؤكل ما طفى. استدلنا بأدلة كثيرة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن ما طفى من البحر يعني رماه البحر ميتا، هذا عنده لا يؤكل، واعتمدوا على ذلك في ذلك على أحاديث ضعيفة. المهم عندما تسمع كلمة ميتة البحر أي قذفه البحر ميتا، قذف طعامه. وقلنا أيضا استثنينا الجراد، والجراد ذكرنا أنه وإن وجد ميتا هكذا تمشي فوجدت جرادا ميتا فهو حلال الأكل، وهو مذهب الجمهور وعليه دلت الأحاديث، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، فهو سمي ميتا بمعنى أنه مات حتف أنفه. الإمام مالك رحمه الله يقول لك لا، الجراد لا يحل إذا أنت لا يحل إلا بقتله، يعني تلقيه مباشرة في ماء مغلي أو يسلق أو يرمى في النار أو يقطع رأسه أو مهم لا يؤكل. الذي تجده هكذا في الأرض ميتا لا يؤكل عند الإمام مالك، والصواب ومذهب الجمهور. أمران استثنيناهما، برك توقفنا هنا. الأمر الثالث الذي يستثنى من الميتة وهو مهم، وهو إنفحة الميتة ولبنها. ربما سمعتم بعضهم ينطقها بأنفح، الصواب هو إنفح بكسر الهمزة، وهو قول علماء اللغة كالأزهري وابن السكيتي وابن سيدة رحمه الله وابن منظور، كلهم ضبطوا هذه الكلمة الإنفح، وفيها لغة أخرى جيدة الإنفح، سنشرح هذا ما معنى الإنفح. والجمع أنافح، إنفحة الميتة. إنفحة الميتة هو شيء أصفر، شيء أصفر يخرج من بطن الشاة أو الأنعام، يخرج من بطن الأنعام أصفر، فيوضع في اللبن فيغلظ يعني يجف، فيغلظ فيجف، مفهوم هذا؟ شيء يخرج من بطن أصفر، يخرج من بطن الشاة فيوضع، تضعه العرب في اللبن ليجف فيصير ماذا؟ يصير جبنا، يصير جبنا. فالعرب كانت تجفف اللبن بهذه الإنفحة، والجمع قلت أنافح. طبعا الإنفحة هذه إذا كانت من مذكى، ذبحت ووجدت الإنفحة تستعملها ولا لا؟ ما فيها لا شيء، ما فيها ولا شيء، فهذا أمر مجمع عليه. لماذا؟ لأنه مذبوح، يجوز الانتفاع بكل شيء من المذبوح. إذن أين الخلاف؟ الخلاف إنفحت الميتة، يعني أنت مثلا وجدت ميتة، قلنا الميتة إما الحقيقية أو الحكمية، الحقيقية التي تموت حتف أنف نفسها، والحكمية التي يذبحها مثلا المشرك أو التي يهل الذبح يهل به لغير الله، فهذا ميتة حكمية، وإن رأيته يذبح لكن هو ميتة حكمية، حكمها حكم الميتة. فأردت أن تنتفع بإهابها يجوز، الميتة ميتة خلاص لا تأكلها، لكن تنتفع بإهابها هل يجوز؟ الإهاب نعم، تدبغه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لكن الإهاب لا نتطرق إليه الآن، لأننا يعني نحن نتكلم على الأطعمة. الإهاب تتكلم عنه وين؟ في باب النجاسات، تقول الميتة نجسة ويستثنى إهابها إذا دبغ، يجوز الانتفاع بالميتة بدباغ الميتة، يجوز الانتفاع بإهاب الميتة بعد دباغه إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا تدرسه في باب الطهارة، لكن الآن احنا في باب الأطعمة. هل إنسان يأكل الإهاب صوف ولا ما ديرناش مش صوف؟ شوف الميتة وجدت شاة ماتت خلاص ماتت الله يرحمها شو نديروا لها، لكن تريد أن تنتفع بصوفها يجوز لك، يجوز لك بشرط أن تدبغه الدبغ. هذا تدرس باب طهر. الآن خلاص إنسان جانح الإهاب وأخذه ودبغه، ما درسش معنا الدرس هنا ومرق بلي أنفحت الميتة، ما كانش معنا حاضر، فراح فتح كرش الميتة واستخرج الإنفحة. الإنفحة هذه تستعمل في ماذا؟ في تجفيف وتغليظ اللبن. هل يجوز له أو لا؟ إذن الخلاف أين؟ في إنفحة الميتة، لا في إنفحة المذكاة. المذكاة فيش إشكال ينتفع بها، كما أن الصوف تاع الشاة المذبوحة طاهرة، غير تذبح طاهرة الجلدة. هذا الذي تفعله أنت الآن من الملح وتضعه في الشمس هذا ليس للتطهير، وإنما لتيبيسها لتيبس، أما التطهير هذا خاص بالميتة. فهمت المسألة؟ إنفحت الميتة فهمناها، إنفحت الميتة شيء يستخرج، يستخرج من بطن الشاة فيغلظ به، يغلظ به اللبن حتى يصير جبنا. هنا مسألة مهمة، طبعا احنا الحمد لله نحن في غنية عن استعمال إنفحة الميتة، لكن ربما يطرأ هذا في حياتك، ربما يحتاجه أهل الزرع، أهل المزارع يحتاجون هذا الأمر. له شاة ماتت قارفق انتفع بجلدها زيد وانتفع بإنفحته، هل يجوز له ذلك؟ هنا الخلاف، فلا بد من هذه المقدمة. نشرح الإنفحة ونقول باللي إذا كانت مذكات لا خلاف في جواز الانتفاع بها وأكل الجبن الذي يجفف بالإنفحة، لكن الخلاف تاع الميتة قولان اثنان للعلماء. قال الشافعي ومالك، قال الشافعي ومالك، هذا مسألة تحتاجونها، بل ما تقول ما نحتاجوهاش، نحتاجوها. مثلا احنا اليوم راني باش نقرب لك المسألة أكثر فأكثر فأكثر، خلاص ما تزيد تقول خلاص ما تزيدش تقرب. اليوم احنا رانا عايشين وتستورد، يستورد الجبن ولا ما يستورد؟ يستورد الجبن منيح. إذا هذا الجبن لو كان يستعمل بإنفحة الميتة مفهوم، يجيك جبن من دوء من شعب لا تحل لنا ذبائحهم كالوثنيين، يجيك جبن من هذاك، هما ذبحوا الشاة حتى ولا ذبحوها واستخرجوا الإنفاحة، هم ما اسمع بالإنفاحة وصنع بها جبن وبعثوا لك تأكله، هي ميتة عندك انت، ترى هي ميتة، لماذا ذبحها مشرك أهل الكتاب؟ بعدين نرى إن شاء الله ذبائحها. هل يجوز الانتفاع بهذا الجبن؟ مفهوم، فهو ميتة، اتفقنا؟ إذا المسألة ما تقولش باللي ما تمسنيش، أنا ما عنديش شياه في البيت، تستعمل اليوم الإنفاحة وتستعمل وسائل أخرى سنراها. المسألة نحتاجها اليوم. الشافعي ومالك يقولان بأنه لا يحل أكل الجبن، أكل الجبن الذي يصنع بإنفحة الميتة مطلقا. إنفحة الميتة عند الإمام مالك والشافعي نجسة، لا يجوز أكل الجبن الذي يصنع بها، مفهوم؟ إذا ما فيش فيه إشكال. واستدلوا بعموم قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة، فنحن استثنينا ما استثنيناه بدليل، والإنفحة رأوا أنه ليس هناك دليل على إباحتها، وهذا رواية الإمام أحمد، وافق الشافعي ومالك في رواية الإمام أحمد. وابن عبد البر رحمه الله من المالكية واختار هذا أيضا، ابن عبد البر نصر قول مالك، فهو صار يتكلم على أكل، ابن عبد البر ينقل كلام القرطبي، صار يتكلم على أكل الأكل تاع المشركين، قال نعم يجوز تأكل أكل تاع مشرك ما لم يكن، ما لم يكن ذبيحة، ذبيحة المشرك لا تحل. ثم استثنى قال إلا جبنهم، إلا جبنهم فلا يؤكل، لماذا؟ لأن ذبائحهم لا تحل، فجبنهم إذن مصنوع من إنفحتهم فلا يحل أيضا. فمن هكذا يرى الإمام الشافعي ومالك وابن عبد البر. أما الرواية القول الثاني فهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو جواز أكل الجبن الذي يصنع بإنفحة الميتة. يجوز لك تنتفع بتلك الإنفحة، تستخرجها وتضعها في لبنك فتجف تصير جبنا وتأكله، وهو الصواب. هذا هو الصواب، أنه يجوز استعمال الإنفحة. الآن الجبن الذي يأتيك من الخارج إذا كان مصنوع من إنفحة يجوز تأكله ولا لا؟ يجوز تأكله. يجيش واحد يقول لك ياكل ما يذبحوش. إنفحة الميتة ليست بنجسة، يجوز تأكل الجبن الذي يصنع بها. مفهوم؟ يجوز تأكل الجبن الذي يصنع بإنفحة الميتة، سواء كانت ميتة حقيقية أو ميتة حكمية. إذن فلا تسأل عن الجبن الذي يأتيك من دول العجم إذا كانوا يصنعونه بالإنفحة، ما تسألش قاع. مفهوم؟ حلال، عرفنا ثمرة البحث. هذا هو الصواب. يقول ابن خويز رحمه الله تعالى، هذا من أئمة المالكية، من أئمة المالكية في كل شيء والحمد لله. يعني ابن خويز هذا ممن نصر عقيدة السلف قديما. فيقول رحمه الله، أو نقول نذكر معنا قوله، فاستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم، كان يجلب إليهم من العراق، والعراق كانوا مجوس، العراق كانوا مجوسا، كان يأتيهم الجبن من العراق. هل تحل ذبائح المجوس؟ لا، بإجماع. فكان يأتيهم الجبن من أرض العراق، من أرض العجم، وكانوا يأكلون الجبن. شو معناه؟ معناه أن إنفحة الميتة يجوز أن تستعمل في أكل المسلمين. قال: ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميتة، ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بإنفحة ميتة أو ذكية. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 102، يقول: وأما لبن الميتة وإنفحتها ففيه قولان مشهوران، ذكرهما اللي ذكرتهم لكم، ففيه قولان مشهوران بالنجاسة وعدم النجاسة. قال: والأظهر أن جبنهم، شوف كلامه، والأظهر أن جبنهم حلال، وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر. وذلك، شوف الاستدلال، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. هل جئت أنا بشيء طائل؟ جبت كلام أهل العلم، منعوا، جبت كلام أهل العلم، أباحوا. والذين أباحوا أباحوا بعمل الصحابة، حتى ابن تيمية رحمه الله وقيل إنه إجماع الصحابة، هكذا يقول في صفحة 154، وقيل إنه إجماع من الصحابة. الصحابة ما أنكر أحد منهم أكل الجبن الذي يصنع من إنفحة الميتة، لكن مع ذلك نستدل من السنة على جواز الانتفاع بإنفحة الميتة في أكل الجبن، وهو ما رواه أبو داود بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة، أي قطعة جبن، بجبنة في تبوك، أي لم تأتي من المدينة ولا غيره، في تبوك، فدعا بسكين فسمى وقطع ثم أكل، فسمى وقطع ثم أكل. هذا الحديث يستدل به من ذهب إلى جواز أكل إنفحة الميتة، يستدل به بهذا الحديث. واستدلوا طبعا، يقول الطيبي رحمه الله، الطيبي من أئمة الشافعية، يقول: فيه دليل على طهارة الإنفحة، لأن لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا، لأنه لا يحصل إلا بها. قديما كش جبن يصنع بغير الإنفحة، اليوم راه يصنع بأشياء أخرى، اليوم راه يصنع بأشياء أخرى سنتناولها. هذا فيما يخص الاستثناء الثالث. ماذا يحل لنا من أكل الميتة؟ الميتة حرام تأكل منها شيء إلا ميتة السمك، ميتة الجراد مطلقا، وإنفحة الميتة يجوز استعمالها في أكل الجبن لدى المسلمين. فإن كانت المادة التي يصنع منها الجبن أمرا آخر فسنأتي عليه إن شاء الله في الحديث عن لحم الخنزير. سنأتي الآن إن شاء الله بعدين نأتي عليه في الحديث عن شحم الخنزير. تنبيه قبل أن مازلنا في الميتة، تنبيه نختم به الحديث عن الميتة قبل أن نموت. يلحق بالميتة ألحق بها ما قطع من الحيوان وهو حي. الظاهر الحيوان حي قطعت منه شيء. يمكن أن تقطع من الحيوان شيء، مثلا أنت عندك نعجة مثلا تقطع رجلها وتأكلها، يمكن العرب تستعمل هذا. فين تستعمله؟ في أليات الغنم، الألية تاع الغنم، الذنب تاع الغنم. أحيانا يكون فيه شحم، الألية معروفة، الألية معمرة شحم، فهذه يقطعونها لا يبالون بصراخ النعجة ولا بعويلها ولا شيء، يأكل المهم يقطع. بل أقول لك أكثر من هذا، كانوا يقطعون أسنمة البعير. صح، سنام البعير إذا قطعته من مكان لا يهلك البعير، لا يهلك، تقطع شوي من أسنمة البعير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يفعلون هذا، يقطعون أسنمة البعير وأليات الغنم، ذلك الشحم الذي في ذنب الغنم يقطعونه. والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي واقد الليثي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، لا يجوز لك أكلها. فهذا مهم، هذا الاستثناء. فنقول حكم ما قطع من البهيمة وهي حية حكم ميتتها، هذه قاعدة مهمة في الفقه، حكم ما قطع من البهيمة وهي حية حكم ميتتها. ميتة الكبش جائزة، إذا ما قطع من الكبش وهو حي ميتة. صح، ميتة الجراد حلال، إذا لو أمسكت جرادة بعدها هربت لك، شديت غير رجلها. كاين جراد كبير الله يبارك يشبع، حكمت جرادة هربت لك شديت غير رجلها، روح ديرها مع الغوز، يجوز لك تأكلها، يجوز لك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أقول لك نعم هذا الحديث صحيح، لكن لو قدرنا أنها ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ميتة الجراد أصلا حلال، مفهوم؟ إذن فما قطع من البهيمة التي يجوز أكل ميتتها حلال أيضا، مفهوم هذا ولا لا؟ هذه قاعدة أحفظها بهذه الطريقة، ما قطع من البهيمة وهي حية له حكم ميتتها، فإن كانت ميتتها حلالا فما قطع منها حال الحياة فهو حلال، والعكس بالعكس. اتفقنا؟ مفهوم هذا ولا لا؟ يحدث هذا ما تدري. قال مثلا تجد صيد مثلا سمك قرش، مفهوم؟ سمك قرش ضربته بضربة مثلا قطعت منه شيئا خرج لك هذا، مفهوم؟ وهرب، كمل هرب حتى ولو ما تبعد منه منيش، المهم وقع في يديك طرف من سمك القرش، جزء تأكله ولا لا؟ مع أنه قطع من البهيمة وهي حية. لماذا؟ لأن ميتة البحر جائز أكلها، فكيف لا يجوز بعضها؟ فهم؟ إذن حرمت عليكم الميتة، ليس كل ميتة، بل هناك ميتات أشياء يجوز لنا أكلها من الميتة. السادسة وهي الكلام، كما تحدثنا عن الميت الآن نتحدث عن الدم. فلنعلم أن الدم المحرم الذي حرم الله علينا أكله هو الدم المسفوح، الدم المسفوح، وهو الذي يسيل هكذا، دم يسيل، تراه يسيل، هذا دم يسيل هكذا، دم مسفوح. ومنه سمي السفاح سفاحا لأنه يسيل الدماء. جاء تقييد ذلك في سورة الأنعام، قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقيد، فيحمل هذا المطلق أو هذا العام يحمل على الخاص، يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. هذا باتفاق أهل العلم، فيستثنى من الدم إذن، فنقول يستثنى من الدم ثلاث أشياء أيضا، استثني ثلاث أشياء. أولا الدم غير المسفوح، الدم غير المسفوح الذي لا يسيل، وهو الذي يبقى في العروق، الذي يبقى في اللحم، في داخل اللحم لا تستطيع أن تتخلص منه. فرفع للحرج الله عز وجل أباح لنا أكل اللحم، أباح لنا أكل اللحم وفيه بعض الدم. لاحظ أنت تذبح الشاة سال دمها، هذاك الدم حلال، هذا حرام، الدم هذا خلاص راح حرام. يبقى في اللحم، هذا أمر مشاهد، يبقى في اللحم بعض الدم، هذا لا يمكنك أن تحترز منه، فيجوز لك أن تأكله وفيه ذلك الدم اليسير، دم يسير فلا بأس به، يدل عليه مفهوم قول عز وجل أو دما مسفوحا، فلو كان دما غير مسفوح جاز. ويستدل أيضا بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد رواه عبد بن المنذر رحمه الله وعبد بن حميد، وربما علقه الإمام البخاري. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نأكل اللحم ودم، وكنا نأكل اللحم وخطوط الدم على القدر، كنا نأكل اللحم وخطوط الدم، خطوط من الدم على القدر، كاين دم نشوفه في القدر. فدل على أن المحرم شو هو؟ والدم المسفوح، هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يبقى في العروق فهذا لا شيء فيه. ثاني شيء الكبد، وثالث شيء الطحال، وذلك لحديث ابن عمر السابق الذي رأيناه عند الإمام أحمد وابن ماجة. قال: قلنا هذا الحديث الأصح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حكم المرفوع، لأنه قول الصحابة أحل لنا كذا لا يقال من قبل الرأي. فقال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال، فهذان دمان أصلهما دم، فأباحه الله تعالى لعباده. أما المسألة التي تليها فهو الكلام عن حكم الخنزير. فقد أجمع المسلمون ولله الحمد على تحريم لحم الخنزير، وهذا بل أضحى معلوما بالضرورة من الدين، صح ولا لا؟ يعني وصار شعارا، حتى الكافر الذي لا علاقة له بالإسلام والمسلمين يعلم أن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزير، فهذا أمر مجمع عليه، ما فيش إشكال. والكلام عن لحم الخنزير في ثلاث أمور مهمة. نتحدث أولا، الأمر الأول هو أن تحريمه يعم إنسيه وجنيه، كائن جن، خنزير جني، إنسيه ووحشيه، لأنه الإنسي بمعنى الذي يعيش مع الإنسان، والوحشي الذي لا يعيش مع الإنسان، فنقصد به الخنزير هذا الذي يعيش مستوحشا. فأجمع العلماء، هذا بإجماع، أنه يحرم الخنزير سواء كان إنسيا أو وحشيا. لماذا أقول هذا؟ لأنه ربما تبادر إلى ذهن الناس أنه لما حرم الحمار الأهلي، ولا لا، الحمار الإنسي، الحمار الإنسي، الحمار الذي يركبه الإنسان، هذا محرم، الحمار الوحشي حلال، الحمار الوحشي حلال. فربما توهم إنسان أن لحم الخنزير الذي حرم هو الإنسي فقط، أما الوحشي فليس في أكله. بس لا، أجمع علماء الإسلام على أن قول عز وجل أو لحم حرمت عليكم الدم الميتة والدم ولحم الخنزير عام، لم يستثن منه لحم الخنزير الوحشي يبقى محرما أيضا. فهم حتى التفرقة في اللغة الأعجمية يفرقون بين تسمية الخنزير البري الوحشي عن الإنسي. الثاني هو الحكمة في تحريم لحم الخنزير. طبعا لحم الخنزير سارت الأيام مع الناس ولا يزالون كل يوم يكتشفون عجائب في الضرر الذي حواه، فهو العلة في تحريمه الضرر الذي حواه والقذارة التي يشتمل عليه هذا اللحم. لحم قذر، وأشهى غذاء الخنزير هو القاذورات، وإنه يتلطخ في القاذورات، هو أشهى غذائه. وسبحان الله سيأتي الحديث عن الجلالة. الجلالة هي مثلا الشاة أو الدجاجة تأكل العذرة، الدجاجة تأكل العذرة، تأكل أكرمك الله غائطا، تأكل هكذا عذرة، عذرة تكون ناجسة. احنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أكل الجلالة حتى يذهب ما فيها. كيف يذهب ما فيها؟ كيف يذهب ما فيها؟ يعني يزول، يظهر عليها أكل العذرة من رائحتها، يظهر عليها أكل العذرة من رائحتها. فإذا زالت تلك الرائحة، لأنه شو الله عز وجل يسر كل شيء، يظهر، تظهر تلك ما أكلت يظهر عليها، فإذا زالت الرائحة جاز أكلها وغير ذلك. فإذا كان الله عز وجل حرم علينا أكل ما أكل العذرة الجلالة هذا لمسألة مؤقتة، فما بالك بمن هو يعتبر أشهى طعامه هو القاذورات والخبث أو الخبث الذي يجده أمامه. ولأنه ضار، هذا ثبت ضرره علميا في جميع الأقاليم لا سيما في المناطق الحارة، فيزداد ضرر الخنزير في المناطق الحارة أكثر منه في المناطق الباردة. ومن أضراره أنه يولد الديدان الشريطية كالدودة الوحيدة، أعاذنا الله وإياكم من هذا، خطير. هذا معروف أنه يسبب ذلك بسبب أكله العذرة، بسبب أكله الغائط يصاب الإنسان بهذا الداء. وقد أراد بعضهم وهو يناقش ما حرم الله،
اختلفوا في المعتدة من طلاق، المعتدة من طلاق اختلفوا فيها، فهذا منعوا كلي منعوا قلبوا ولا التعرض. لماذا اختلفوا؟ لماذا؟ المفروض العلة واحدة، في عدة المفروض ما تختلف. قالت لا، الطلاق مو مثل الموت، الطلاق مازال زوجها حي، فهم الطلاق مازال زوجها حي، ففصلوا مطلق طلاق رجعي، مطلق طلاق دائم. ثم المهم الإنسان يعرف أن هناك فرق، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها هذه لا يصرح لها ولا يعرض. مرأة طلاق رجعي زوجها طلقها المرة الأولى أو الثانية، رأي في عدتها، يجوز واحد يروح يعرض لها يقول هذا انتهت عدتك، لا، هذا لو ينتهك حرمة الزوج لا، مش خلاف الميت مات رحمه، صح؟ شتو الفرق بين طلاق والموت؟ كذلك هنا كان فرق بين طلاق والموت، شفناه كذلك البقرة. رجل تزوج امرأة لا معقدين على لا معقدين، لازم يعرف هذه الأحكام يبلغوها. تزوج امرأة ولم لا يدخل بها، ما دخلش بها، مات، طلقها، كيف ما كان؟ فنوال لا، قال عندها غير نصف المهر، نصف المهر، عندها نصف المهر تقييبا لخاطرها، صح؟ هل عليها العدة؟ ليس عليها العدة، فطلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تحت عدة، صح؟ المتوفى عنها زوجها، واحد عقد على مرأة ومات، واش عليها العدة زيد ولها المهر كاملا زيد ولها ميراث. شوف كيف فرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها، مطلقة ما عندها شيء ولا عدة ولا ميراث، لكن هذه الميت عنها زوجها قلنا حديث صحيح في السنن، سنن ابن ماجه وابي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشر بهذا، بروع بنت واشر حديث جابر بن عبد الله، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال جابر بن عبد الله أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشر أن لها عليها العدة ولها المهر والميراث. إذا نشوف النكاح سبب الصحيح، سبب الأسباب الميراث سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. ثالث المرأة ثالث زوجها والزوج يرث زوجها، مو بس المرأة ثالث زوجها، حتى لو ماتت المرأة قبل الدخول يرثها زوجها. إذا كان متفق على فساده، زواج متفق على فساده كنكاح المحارم كنكاح المشركة، المرأة تنكح الكتابي، مرأة تنكح كافر، أنا أقول الرجل يجوز أن يتزوج كتابي، أما المرأة لا تتزوج كافر مطلقا. واحد يتزوج واحدة خامسة وله أربعة بذمتين يتزوج خمسة، خمسة متفق على فساده، فلا ريب أنه لا يرث الزوج زوجها ولا الزوجة زوجها، حتى ما يرث الأرض. لماذا؟ لأنه فسد، متفق على فساده. قال المسألة الثالثة، إذا كان مختلف في صحته، كنكاح الشغار، كنكاح المحرم، كنكاح بلا ولي، ها الحنفية خالفونا في هذا، قالوا بالصحة هذه الأنكحة الثلاثة والجمهور أفسدها. فهنا شو الحكم؟ واحد يجي يقول لك يا أخي أنا كنت أعتقد، يجي يستفتيك يقول لك أنا كنت أعتقد بالمذهب الحنفي أن النكاح بلا ولي جائز، ورحت تزوجت واحدة بلا ولي وشو ماتت، زوجتها بلا ولي وماتت، وش الحكم؟ ترثها ولا لا يرثها؟ ماتت مش متطفص ماذا؟ عند الحنفية يرثها، عند العلماء كلهم يرثها. لماذا؟ لأنه مختلف في الصحة، هو عمل بما يعتقد. إذا توفي أحد الزوجين قبل فسخ العقد يرث كل منهما الأرض. لو توفي بعد فسخ العقد، ويجب فسخ العقد، غير تسمع به افسخ العقد، يأتي القاضي فيفسخ العقد، وبعدين ما توافق في العدة قال ما كان ولد، يقول لك أنا زوجها، سبحان الله زوجها ما زالت في العدة، وش فرق؟ لأنه فاسد، افسخنا قبل ما يموت واحد فيه، ملاحظنا؟ صح. هذا بعد معرفة الأنكحة السبب الأول هو النكاح، السبب الأول. قالت مسألة أخيرة متعلقة بالنكاح، كنا توقفنا الله عنها، وش قلنا؟ توقفنا الماء، ما ترميش عنوان يلا. المسألة هذه فرعية، دخل النكاح دخل السبب الأول، مسألة الطلاق. إذا طلق الرجل زوجته، إذا طلق الرجل زوجه، شو الحكم؟ هل تارثه أم لا؟ تارثه لا. قد يأتيك واحد قل كان أخويا طلق زوجه بمجرد الطلاق ماتت أو مات واحد منهم مات، هل كان مال نعطوهلها من الميراث؟ لا يمكن ما يمكن، فملح فننظر إن كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا اللي يحضر معنا الدروس تاع البقرة ما كانش نعود طلاق الرجع. شو الطلاق الرجع؟ طلاق الرجع الأول أو الثاني، الطلقة الأولى أو الثانية مطلقا قبل أن تنقضي العدة، قبل ما تجوز ثلث قرى، قبل ما تجوز ثلث شهر، واحد طلق زوجته مرة أو مرتين وأثناء العدة هذا رجح يجوز له طلاق رجع. فهل كان واحد طلق زوجته وجاز ثلث قرى ثلث أشهر جاز فواصل مش طلق رجع، بانت منه انفصلت لا تحل له إلا بعقد جديد، عقد جديد شغلت لي ما يعرفها نشبع يروح يجيب يا مرته أبقى يروح يجيب وليتها زوجني بنتك فلانة، الآخر يقول له قبلته هاك مهر بارك الله فيك سلام، هي زوجته كانت، لكن هذا وش الحرمة. إذا انقضت العدة صار البائن في المرة الأولى والثانية. ففي الطلاق الرجعي، طلاق رجعي، طلق مرته مرة الأولى أو الثانية وما زال ما انقضت العدة، لا خلاف بين أهل العلم، ما فيهش خلاف باللي يرث كل منهما الآخر، يرث كل منهما الآخر. لماذا؟ ما زالت زوجة، ما زالت زوجته، هو ما زال حتى تجلس ثلاث شهور باش تخرج وتجلس زوجته، ما دام ما زالت ما زالت ست شهور فهي باقية زوجته. فهو هذا الطلاق الرجعي، بارك الله بشفاء، الطلاق الرجعي تعريفه مرة مرتين قبل أن تنقضي العدة، صح، لأنها ما زالت زوجته. أما لو انقضت العدة في الطلاق البائن، انقضت العدة بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى، بينونة كبرى في كلها ثلاث مرات، أنت طالق رجعها، أنت طالق رجعها، أنت طالق، خلاص هذا بائن بينونة كبرى يرجعها بعد الزبيب، لا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. شوف كيف هذا بائن كما الأولاني في جزء الشهر رحمك الله واش خلعك البائن، فهمنا؟ هذا بائن كما الأولاني، لكن الفرق أن هذا بائن الأولاني في تنقضي العدة يرجعها لعقد جديد، الآخر لا يرجعها حتى تنكح زوجا غيرها ويطلقها. شوف شوف بائن بينونة كبرى. فإذا كان بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى فهنا لا ميراث بين أحدهما باتفاق أهل العلم، باتفاق العلماء، لا يرث الزوج زوجه ولا الزوج زوجها إلا في إذا كان طلاق بائن. إذا أي إنسان يجي يسقسيك يقول لك واحد طلق زوج وجازت عليها ثلاث شهور وخاوت العدة تاعها وبعد مات، هل ترثه؟ وش تقول له؟ لا ما ولدت زوجته، جازت أخذت العدة. فهم؟ أي واحد يجي يسقسيك يقول لك خويا مات وخلى زوجته طالق أثناء العدة، يارث يارث ولا ما تارث؟ تارث، لأنها أثناء العدة، مات أثناء العدة، ما زالت زوجته. اتفقنا؟ أعيد، طلاق رجعي فيه ميراث؟ فيه ميراث، رجعي فيه ميراث. البائن ما فيش ميراث باتفاق العلماء إلا في حالة واحدة، هو بائن على جلالين جبناه، إلا في حالة واحدة مع كونه بائن ما اتفقوش العلماء على بطلان الميراث، ما اتفقوا اختلف، وهي إذا طلق الزوج زوجه في مرض وفاته، كان مريض مرض اللي مات فيه، احنا بعد عرفنا فيه مات، عرفنا بلاده سميناه مرض اللي مات فيه، ولو قعد شهر فراش بعد مات نقول هذا المرض الذي توفي فيه، فهم؟ شهر هو في فراش بعد مات نقول هذا المرض الذي توفي فيه. إذا طلق الرجل زوجه في المرض الذي توفي فيه هذا يسميه علماء طلاق الفار، مش الفار القبة ولا تروح تجيبنا قط وتقولي ما كاش طلاق، طلاق القط، طلاق الفار بتشديد الراء الذي يفر، وإيش معنى اسمه طلاق الفار؟ يفر من توريث زوجته، مثلا يتكلم زوجة انفرض لزوجته، قال وين كانت شو أفصح المرأة زوج أفصح، صح العلماء يقولوا في باب الميراث الأحسن تقول زوجة، علاش؟ باش ما يكونش لبس، كان تقول يا الزوج مثلا للزوج النصف، الناس ما يفهمش للزوج النصف، شو اللي يدي النصف؟ ذكر ولا أنثى؟ ذكر، قد واحد ما يفهمش، قلت اسمع قرينا في التفسير بلي الزوج يطلق على المرأة إذا فلها النصف، لا، في الميراث الأحسن الأحسن ها الأحسن يكون التعجيب التاء، معليش اتفقنا؟ وين كنا؟ الفار، صح، طلاق الفار، الفار، وش معنى الفار؟ هو الرجل الذي يطلق زوجه أو زوجته في المرض الذي توفي فيه ليفر من توريثها، ما يحبش يورثها، فهم؟ يفر من توريثها، لا يريد، يريد حرمانها من الميراث، يحب يحرمها من الميراث، قد يقول لك واحد وما دخلك في نيته؟ وين على بالك لا حد يحرمها ولا ما مش حد يحرمها، سي طلقها زعف، وش نقولوا؟ وشو قوله؟ الأموال مبنية على الاحتياط، كما الأعراض مبنية على الاحتياط، مسكين الأعراض، أعراض الأموال والفروج، ها؟ والدماء مبنية على الاحتياط، ها؟ مبنية على الاحتياط. أنا ترى أنك لو إنسان مثلا سرق منتهبا مختلسا خائنا، واحد خانك خلى عندك حاجة وداها لك، قال لك ما حرك لي هو وداها، وتفوت النصاب مليون جنيه، تقطع يده؟ لا تقطع يده، مع انه في اللغة سارق، واحد مختلس امام الناس كلهم، كلهم امام الناس، قطع حاجة وهرب، او مغتصب قطع لك هذا رمضان في سهرة، بكري كان يقطعه في سهرة، يجي قطع لك مثلا، يقول لك ارجع وش عندك؟ ودالك نصاب، تقطع يده؟ لا تقطع يده. احنا نسأل لماذا؟ لماذا؟ فيه شبهة، مفهوم؟ فيه شبهة. إذا قال إذا رأوا الحدود بالشبهة، مسألة الأموال والأعراض والخروج هذه مبنية على الاحتياط، لذلك الله عز وجل شدد في هذه المسائل، شدد فيها كثيرا. قالك القذف، واحد عيناني شاف راجل مع امرأة في فاحشة، ما يجوزلوش يتكلم ولو مع صاحبه، ما يجوزلوش يتكلم، يقول رأيت فلانة مع فلان وفعل كذا، لماذا؟ وكان ما يكونش عنده 4 شهور هو الذي يجلد 80 جلد. شو سبحان الله. اذا مسألة الاعراض والدماء والفروج والاموال والعقود هذه مبنية بزاف، شدد فيها الله عز وجل. الانسان يحتاط يحاول قدر الامكان يكثر من هذا الامر لبعد، الا ببينة لا يخطي الفتنة صاحبها. تجد الان ربما بقات مسألة ربما قد يكون هو حرمانها، قد يكون هو حرمانها. فالآن مسألة الأموال مبنية على الاحتياط، حق للمرأة فلا يجوز التساهل فيه، فنأخذ بالاحتياط. شو نقوله؟ نسميه طلاق فارغ، فتارث الزوجة تارث زوجها إذا طلقها طلاقا بائنا في المرض الذي توفي فيه عند المالكي، حتى ولو عند المالكية. الآن تفصل عند المالكية، ولو تهمني عند المالكية طلاق بائن، عندك ما طلاق بائن مولات زوجته تارث، ولو انقضت عدته، ولو تزوجت زوجا غيره عند المالكية، مش حمليها واحد مات في مرضه 6 شهور غرس بيضة في كوما، فهذا في المعرض اصطم هكذا، انا زوجتي طالق عاود تحكم شوف، هو فطن الشيطان، هو يحب يفرق بين المرأة وزوجة، فطن طلق نهار طلق عاود طحمت، لما 3 شهور مضات، 3 شهور مضات مرته هذيك مولاتش مرته، ها مات الزلمة، مات كي مات انقضت العدة تاعها، صح؟ هو كيمات كانت انقضت العدة تاعها، المفروض مش مرته، او مات انقضت العدة تاعها وتزوجت واحد اخر وجابت ولد بعد وما كبروها، ها يحدث لما يحدث، قد يحدث. قال لك غير يموت تاريخه، سبحان الله، مش زوجته، هي زوجة فلان واحد اخر، هنا طلق طلاق فار. والقاعدة مش قول من استعجل الشيء قبل أوان ابتدي بحرمانه، هو حب يحرمها فهو الذي يحرم من هذا المال، صح؟ ويعاقب بنقيض قصده، هذه قاعدة مضطردة، الإنسان دائما يعاقب بنقيض قصده. وش قصد يعاقبك بنقيضه؟ إذا جيت بباب الحيل، باب الحيل ليجر الحيلة يعاقب بنقيض قصده. فمثلا المانع الزكاة، ها؟ هذا وش يعاقب بنقيض قصده؟ نأخذ منه الزكاة وشطر مالك، نزيد النصف المال تاعك، يلا حوش الغنى لا تمحو لك المال تاعك. الآن انتقاتنا هذا فكروني من هذا اليوم، تسمع فكرون فار اليوم حاجة في حيوانات. قول المالكية انتبهوا، نبدأ من الأوسع بعدين نبدأ نضيق. المالكية رحمه الله احتاطوا في هذه المسألة بشدة، فقالوا يا ترث الزوجة زوجها إذا طلقها في مرض موته طلاقا بائنا، ولو انقضت عدتها، ولو تزوجت غيره. هو هذا طلاق الفاتح. أما الدم الحفور أوسع شوي الواسع. الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ترثه المرأة. شوف واسط المالكي، ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج. بدأوا يضيقوا شوية الحنابلة، جو قال المالكة شوية مركوها شوية وسعتوها، ها فنحن نورثوها ولو انقضت عدتها لكن بشرط ما تزوج، لو تزوجت لا تعرف. القول الثالث زاد ضيق شوي، وهم الحنفية قالوا تارث المرأة زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا الأخفار ما لم تنقضي عدتها. أما هي غير طلقها ما ولدت مرته، صح لها عليها العدة ولدت مرته، واحد طلق زوجته ثلاث مرات مرتين، هاي مرته هي الآن غير قد أنت طارق ما ولدت مرته عليها العدة، صح ليش زوجته لا تارثه المفروض. قال إن الطلق الفاء تارثه ما دمها في العدة، ما لم تنقضي عدته. لو كان بقات غير تخلص العدة تاعها خلاص عند الحنفية لا تارث، عند الحنابلة تارث، لو كنت تزوج لا تارث عند الحنابلة، عند المالكية تبقى تارث. فهم في شيء تضيق الدائرة شوي. المذهب الرابع الأخير هو الأخير الشافعية، قالوا لا تارث مطلقا بقوا على الأصل، لأن المرأة غير طلقها زوجها طلاق بائن لم تصبح زوجته، بدليل ما قلنا من قبل طلاق البائن لا تارث الزوجة. إذا أرحم المذاهب بالمرأة فالمسألة هم المالكية، وأقسى المذاهب فالمسألة هم الشافعية رحمه الله تعالى. استدل المالكية رحمه الله تعالى، طبعا هذه المسألة طلاق الفار ينصرها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 97، وفي إغاثة اللفان المجلد الأول في باب الكلام عن الحيل، كان يتكلم عن الحيل صار يضرب مثال بها، قالوا لذلك كان كلام المالكية أصح المذاهب. كلام المالكية قول المالكية في هذه المسألة اعتبر، طبعا هو ابن القيم لم يصرح، كأنه أشار بأن مذهب المالكية أقوى المذاهب. لماذا؟ لأنها حق، والحق لا يسقط مع الأيام، تكلمنا مرة على التقادم المسقط والتقادم منه، الحق لا يسقط مع الأيام بخلاف القانون مسقط. انت تسألني مليون، طبعا مشي مليون دينار، مليون فرنك، مليون أورو، 15 سنة ولا جازت ما هدرت قاعدة 15 سنة وجدت هدرت فأتى لي قضية القانون يعطيك حق، علاش؟ وش سكتك 15 سنة وش سكتك؟ وش اللي خلاك تسكت؟ لكن في الشرع لا يسقط. وهذا إحدى الفروق الجوهرية بين القانون، بين المادة القانونية والمادة الشرعية. لما تدرس القانون في فصل تدرسه في القانون، طبعا تدرس القانون في الميدان الشرعي مثلا في المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية كان مادة القانون، بايش هلا لا يديروها لا؟ ها؟ بايش؟ يديروها؟ شكرا يدرسوا عن الشريعة؟ شكرا يدرسوا عن الشريعة؟ مكاش قانون ما يدرسوش الشارع، احنا نقول عن سوريا الشام درسنا القانون، درسوه الشريعة والقانون، الشريعة والقانون جيد، حتى كان كلية أصول الدين كلية أصول الفقه والشريعة والقانون جيد. في الشام لا تعتبر الصور وين تكون أي شعبة تدرس الشريعة والقانون. في هناك فصل يعقلون يقول لك الفرق بين المادة القانونية والمادة، يذكرون الفروق جلية إنسان سبحان الله العظيم، الإنسان لازم يكون فقيه في المسائل، لازم يكون مطلع طالب العلم يعني نقصد. علاش؟ نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، ها؟ ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا واجب علينا، لكن قد يأتيك واحد يلقي لك شغل، يقول لك لماذا؟ علاش؟ ما دام القانون يحقق أو يحقق هذه المصالح، أنتم تريدون الشريعة الإسلامية شغل؟ مصلحة العباد والبلاد، أيوه صح. يعترف القانون ويوفي بالمقصود، اجلس معه تشوف ثقة واعطي له الفروق بينها، اعطي له الفروق بينها بغض النظر عن كون حكم الله، اعطي له الفروق باللي المادة القانونية لا تسلم من جوره. مثال اخر شفناه الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم، نمشي معكم الله، شفناه ذكرته مرة مشان اللي ذكرته. العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، الشرع يعذر بالجهل، عشان ما يعرفش، ما يعرفش خلاص. طبعا التفصيل المعروف إذا كان في بيئة ما بيئة، شخص قديم حديث عن الالتزام إيه منيش. المهم الأصل، الأصل في الدين العذر بالجهل، هذا هو الأصل. صح، لكن في المادة القانونية ولا كانش عذر بالجهل، القانون لا يحمي المغفلين. بمجرد ما يصدر القانون في الجريدة الرسمية، جورنال أوفيسيال هذا، بمجرد ما يصدر القانون في الجريدة الرسمية تعاقب عليه انت ولو عمرك ما سمعت به. يعني عمري ما القانون لا يحمي المغفلين، سمعت في مشاكل غير الناس. كل هذه فروق جوهرية في الفرق بين القاعدة. وش الثاني نتكلم عن هذا؟ بارك الله فيكم. وش الثاني نتكلم عن هذا؟ ها؟ خلق؟ هذا دليل مالكية؟ ماذا؟ مش دخل خلق الفار بالمادة القانونية؟ ها؟ ابن القيم؟ مش بيه ابن القيم؟ ولا يضعوا قانون؟ أيوة، إغاثة ذاك باب الحيل. أيوة، باب الحيل صح. أيوة، باب الحيل صح. باب الحيل ها؟ تقادم جيد، تقادم المسقط. شوف ياخذ فينا الحبيب اخترته بالاخترات ما تصيرش على شراكة تقادم المسقط لا يسقط الحق تاعها. قال لك ثبت لها في اول الامر فيبقى ثابتا لاخر الامر. اتفقنا؟ طبعا استدل المالكية رحمه الله تعالى مسرور بما ثبت طبعا بإسناد حسن ضعيف صحيح الله أعلم، لكن هذا مشهور في المصنفات والبيهقي الكبرى وغيرها، أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته اسمها تماضر، الله أعلم تماضر بن الأحنف ولا غير ذلك، اسمها تماضر، طلق زوجته في مرض موته مكملا به الثلاث. شوف مكملا به الثلاث يعني طلاق بائن. فحكم عثمان بن عفان رضي الله تعالى لها بالميراث، فحكم عثمان بن عفان لها بالميراث. هذا الأثر صحيح ظاهر لأنه مشهور على صحته، يخدم المذاهب الثلاثة، يخدم المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي. أفيش يعني أنها تزوجت؟ أفيش أنها انقضت عدتها؟ كل واحد قد يستدل به، لكن لا يخدم المذهب الشرعي، المذهب الشرعي ضعيف في المسألة، أنه لا تارث مستحيلة، لكن هل تبقى تارثه ولو تزوج زوج النورة؟ هنا نأتي بقاعدة أن الحق لا يسقط، حقه ثابت في أول الأمر لا يسقط ويبقى مستصحبا، مفهوم؟ إذا يرجح المذهب المالكي بإحدى القواعد الفقهية، والله تعالى أعلم. على كل حال نحن نتكلم في هذا كما ذكرنا مرارا وتكرارا لتعظيم مال المسلم. لاحظ، شوف لتعظيم حق المرأة، لتعظيم حق المرأة، عرفوا ايش سميت صورة النساء؟ لتعظيم حق المرأة، شوف كيف فصل الفقهاء، فما بالك نحن الآن نسلف لي مال ولا نخونك ولا مرهنك كما نقولوا. مصيبة يعني الإنسان لو يقرأ الشرع يعظم المال تاع المسلم فيبقى بعيد عنه. اتفقنا؟ السبب الثالث من أسباب الميراث شو هو؟ الولاء. الولاء في اللغة شو هو؟ شفناه في آل عمران. الولاء في اللغة غير نقول شفناه في آل عمران جاح الطرسان. نعم، لكن نريد اللغوي، اللغوي المعنى اللغوي القرب والدنو القرابة هي الولاء. فالولاء في اللغة هو القرابة كما مر بيانه في سورة آل عمران، أن في الاصطلاح، قصدي في الاصطلاح الفرائض، في اصطلاح الفرائض ما معنى الولاء؟ قالوا هو قرابة، قرابة سببها، شوف قرابة بالمعنى اللغة، سببها نعمة المعتق، نعمة المعتق السيد المعتق على عبده بالحرية، نعمة هذا هو الولاء. نعمة سببها وش؟ قرابة سببها نعمة السيد المعتق على عبده المعتق بالحرية، مع عليه باش بالحرية. وقلنا الحرية حياة، ذكرنا أدلة كثيرة على ذلك، وأحكام الولاء عرفوا أن الولاء له أحكام، منها أنه لا يباع ولا يوهب، في الحديث معروف الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. أنت أعتقتني، ها؟ أعتقتني بلتها صح يعني. أعتقتني قلت حرا الله يبارك، هذا الولاء، ولائي لك. إيش تشتبه الواحد قال اسمع أروى نعطيك الولاء انت فلان لي، نعطيك ولك ليك على مال، ما يجيش بيع ولا يوهب، تعطيش الواحد يبقى غير ليك، انت انت المعتق تبقى غير انت. حديث في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى، انما الولاء لمن اعتق. لمن الولاء؟ الميراث بسبب الولاء لمن؟ لمن اعتق من قبل كان للقبيلة كلها، الان لمن اعتق بس. شوف الآن سؤال دوك، الآن جاء الولاء حق ولا مش حق؟ حق، حق ولا مش حق؟ مش حق، حق، حق في الولاء، أنت أعتقت حق لك يورث. حين نقول إيش قلنا؟ التركة شو هي؟ التركة شو هي؟ مال أو حق؟ إذا يورث الولاء، مثلا أنا أعتقتك سبيل الله شو بدخل زعما درت هذا الحاجة سبيل الله، وبعد ذلك مت، ابني يرث الولاء. ثم إذا اتفقت وياه بارك الله فيك، الولاء قلنا هو قرابة سببها نعمة السيد المعتق على العبد المعتق، والدليل على توريث السيد من العبد ما عنده حتى الوالد، ما عنده حتى واحد، مات هذا العبد اللي ولا حرة، مات وما عنده حتى واحد يرثه، يرجع ينتقل الميراث لسيده بحث عنه، قال من صاحبه فلان فيرثه، انما الولاء لمن اعتق. اما العبد فلا يرث كما سياتي من موانع الميراث، العبد لا يرث سيده ابدا، هذاك المعتق هذا مات المعتق لا يرث، ما عنده حتى علاقه به. انا ذكرت لكم هذا لئلا ينصرف ذهنكم الى كلام الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، شو قال؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل كل يفيد ربه الوراثة، وش تفهم؟ هذا يرث الآخر، ها؟ مش هذا تفهم؟ كل يفيد ربه الوراثة، مثلا نكاح الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، فهم؟ نسب الأب يرث الابن والأب يرث الأب، لا الولاء السيد يرث العبد والعبد محفوظ، تفهم بلي كذلك يرث كل يوفي ربه، لا لا يرث محفوظ. لذلك العلماء وجهوا كلام الرحبي رحمه الله تعالى بتوجيه تنظرونه في شرح الرحبي على كل حال يوجع شوي، توجيه طيب والصحيح، كل يوفي ربه الوراثة الكل، ليس المقصود به الكل الجميعي وإنما المقصود به الكل المجموعي، كذب ما درتش ساهد، لا الكل المجموعي مش الكل الجامعي، جيت نشرح عقدت، جيت نشرح شيء عقدته، لا هذا في المنطق تقرأ كل جميعي كل مجموعي، مش هذي كل جميعي كل مجموعي، الكل الجميعي ينصرف على كل فرد، الكل المجموعي ينصرف على المجموعة فقط. مثلا أعطيكم مثال شفناه مرة، مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، مجموع الصحابة يقول أنا الصحابة أفضل من التابعين، كلام حق ولا مش حق؟ الصحابة أفضل من التابعين، كلام حق، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل أفضل من التابعين، مجموعهم إيه مجموعهم، مش معناته كل صحابي أفضل من كل تابعي، قد يكون في التابعين من يفوق أحد الصحابة، مثلا أعرابي، طبعا هو قلنا ذكرنا لكم مسألة الشرف والفضل، فضل الصحبة لا يدانيه فضل، لكن تابعي قد يكون أكثر علما، قد يكون أكثر دعوة أكثر جهل من ذلك الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم مات، هذا كلام لا ينكره أحد من أهل العلم. الكل وهذا رأيناه من كلام شيخ الإسلام القيم ابن تيمية وابن عبد البر وابن كثير كلهم ينقلونه في شرح حديث أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخره. فقلوا بلي كان أحيانا بعض أفراد التابعين تجدهم أفضل من بعض أفراد الصحابة بغض النظر عن شرف الصحابة قلنا لا يجانيه شرف صح. ها؟ لا العبد لا يرث. الآن كيقول أنا مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، ما قلت جميع الصحابة أفضل من جميع التابعين، شي كل واحد أفضل منهم. كذلك الآن كل يفيد ربه بإرادة، هم ثلاثة هم ثلاثة، كل مجموع يعني مجموع هؤلاء ثلاثة يرثون مجموع هؤلاء ثلاثة. هذا الولاء النسب. السبب الثالث هو فذل المرات النسب. النسب طبعا هو القرابة عن طريق الرحم، القرابة عن طريق الرحم. غطت النسب خرج الولاء، خش الولاء كذلك قرابة، لكن النسب قرابة عن طريق الرحم، وهي بمعناها اللغوي تشمل كل أنواع القرابة، ولو كان ابن أخ زوجة خال عمك فهم قريب لك، فهم هذا في المعنى اللغوي. ولو كان بعيد وليد وليد خال سيب خو زوجة عمي، أباك بريد قاعد تحب تحت هذا مع الأخر خرج ألكسندر، ألكسندر الأكبر سيبوا ألكسندر الأكبر مع الأخر. إيه شكون هذا يا زوج خون سيد ما صعبة. الشاهد النسب في اللغة واسع، لكن في الاصطلاح مع الفرابيين ضيق، يقصدون بالنسب من أسباب الميراث ثلاث. وأرجو الإنسان ينتبه، لماذا بدينا نقربوا في بعض المبادئ بعد الأولانية. أول شيء الأصول، لاحظوا مثل صدر الآن الميت كالشجرة، كالشجرة له أصول وله فروع وله حواش، له حواش على اليمين وعلى الشمال، له فروع وفي حقيقة شجرة فروعها فوق لكن معليش ما، وله أصول. أما أصول الميت فهم الوالدان، الوالدان فوق والأجداد والجدات، الجدات الأجداد الصحيحون والجدات الصحيحات، جدة صحيحة. شو مثلا خالتي مات سموها جدة، احنا في اللغة خالتي امك خالتي مات جدة سموها جدة، ولا لا راح نشوف جدة هي في الحقيقة خالت يمات، هذه جدة صحيحة ضعيفة فيها ضعف في سندها ضعف. إذن هذه الجدة الصحيحة والجد الصحيح، ما المقصود به؟ المقصود بالجد الصحيح أبو الأب وإن على، أبو الأب وإن على لبس باباك أو ببس باباك وطلع. طبعا هو قلما يرى الإنسان جد أبيه، لكن قد يحدث والسلام قد يحدث هذا. والمقصود بالجد الصحيح قلنا أبو الأب وإن على، والجد الصحيحة هي أم الأب وإن علت أم الأب.